الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتهي اليوم بإذن الله تعالى من كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيوب وأنكحة الكفار. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أو يكون في المرأة ويؤدي إلى نفرة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، وكذلك عقده ببيان حكم أنكحة الكفار، يعني نكاح الكافر ما حكمه. قال رحمه الله: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. ويجوز فسخ النكاح بالعيب، هذا مذهب جمهور علماء الإسلام، يجوزون فسخ النكاح بالعيب. العيب كل ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة، هذا المقصود بالعيب، كل ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاح. عندما تزوج الرجل المرأة وتزوجت المرأة الرجل، كان لكل منهما غرض في هذا الزواج، فما يفوت هذا الغرض يسمى عيبا، وينقسم إلى قسمين. هذا العيب ينقسم إلى قسمين: فوات صفة كمال، فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص. صفة إذا كانت في الرجل أو في المرأة تعتبر من الكمال، وصفة إذا فقدت من الرجل أو من المرأة تعتبر صفة نقص. فحسن الخلق مثلا صفة كمال، إذا وجدت في الرجل يعتبر كاملا، وإذا نقصت يعتبر ناقص الكمال. لكن الجذب مثلا فهو قطع الذكر، الرجل الذي ذكره مقطوع، هذه صفة نقص، هذه صفة نقص مؤثرة في النكاح. فالعيب الذي يفوت صفة نقص، فتكون صفة النقص هذه موجودة ويفوت كمالها، فيه انخياط للزوج وللزوج، فيفسخ النكاح بسبب هذه الصفة. ضابط ذلك، ضابط العيب الذي يفسخ النكاح به، أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، كل عيب يعني موجود في أحد الزوجين يؤدي إلى تنفير الزوج الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة بين الزوجين، هذا يوجب الخيار. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وكان مجبوبا ذكر، يعني مقطوع الذكر، فلا قدرة له على الجماع، هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها ولا يحصل به مقصود النكاح. فمثل هذا يكون للمرأة الخيار بعد أن تعلم بهذا العيب، يكون لها الخيار في الاستمرار بعقد النكاح، ولها أن تفسخ النكاح. فسخ النكاح اللي هو فك عقدة النكاح، فك النكاح خلاص لا يعود هناك عقدا. هذا هو ضابط العيب الذي يفسخ بسببه النكاح، أو يجوز فسخ النكاح بسببه. أو وجود برص مثلا في المرأة، وجود برص في المرأة مثلا، هذا يعتبر منفرا للرجل كذلك، وله أن يفسخ النكاح بعد أن يعلم بهذا العيب. وإذا كان العيب في الرجل فللمرأة الفسخ ولها المهر كاملا. للمرأة الفسخ ولها المهر كاملا إن دخل بها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها. فهي تفسخ النكاح ويكون لها الحق في ماذا؟ في المهر. في حال الدخول تأخذ المهر كامل، وفي حال عدم الدخول تأخذ نصف المهر. وإذا كان العيب في المرأة فلها المهر إن كان دخل بها. إذا دخل رجل بالمرأة وكان العيب بها تأخذ المهر. هذا متى؟ هذا إذا لم تكن هي التي غشته. إذا لم تكن هي التي غشته فلها المهر بما دخل أو بدخوله بها، ويرجع الزوج على من غشه بالمهر. يعني فلنقل بأن الولي هو الذي غش الزوج، ففي هذه الحالة يفسخ النكاح ويعطي المرأة مهرها، ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة على من؟ على الولي الذي غشه. أما إن كانت هي التي غشت فهنا لا تعطى المهر، هنا لا تعطى المهر لأنها هي التي أوقعت الغش عليه، فلا حق لها في هذه الحالة. والفسخ، فسخ النكاح إذا اختار الزوج أو الزوجة الفسخ بعد وجود العيب الذي لم يعلم به إلا بعد العقد، فسخ النكاح يكون راجعا للحاكم إن حصل تنازع بين الطرفين. قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. الكفار الذين تزوجوا قبل أن يدخلوا في الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام زوج وزوجة كافرا أسلما مع بعضهما، ما حكم زواجهما؟ نقول زواجهما جائز إذا لم يكن مخالفا للشرع. كيف يكون مخالف للشرع؟ كأن يكون الرجل متزوجا من أختهما، أن يكون متزوجا بأخته الشقيقة، فمثل هذا لا يقر في شرع الله فيفرق بينهم. أما إذا كان متزوجا زواجا شرعيا في الإسلام، كأن يكون متزوج امرأة غريبة عنه مثلا وأسلما مع بعضهما، فنكاحهما يقر ولا يطلب منهما أن يجددا النكاح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عندما كان الكفار يسلمون ما كان صلى الله عليه وسلم يطلب منهم تجديد العقد. لكن إذا كان الزواج غير شرعي في الإسلام أو دوامه غير شرعي في الإسلام، عندئذ نقول لابد من التفريق، كما مثلنا كأن يتزوج مثلا أخته، أو يجمع بين أختين، أو يجمع بين أكثر من أربع نساء. في هذه الحالات كلها يعني إذا كان جمع بينه أختين يطلب منه أن يترك واحدة منهما، وإذا جمع بين أكثر من أربع يطلب منه أن يترك ما زال عن الأربع. هذا معنى كلام المصنف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. إذا أسلم أحد الزوجين، هنا يقول انفسخ النكاح. عندنا حالات: أن يكون الزوجان مشركين، وأن يكون الزوجان كتابيين، وأن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا. فإذا كان الزوجان مشركين وأسلم أحدهما ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحد الزوجين. فإذا أسلم الرجل انفسخ النكاح، فإذا أسلمت المرأة بعد ذلك فإذا أسلم الرجل ينفسخ النكاح إذا بقي إذا كان مشركين، فأسلم الرجل ينفسخ النكاح، وإذا أسلمت المرأة كذلك ينفسخ النكاح. أما إذا كانا كتابيين فإذا أسلمت المرأة انفسخ النكاح. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى تحت مشرك، سواء كان كتابيا أو غير كتاب. أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية لا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه في شرعنا يجوز أن يدوم مثل هذا النكاح. فهذه صور. الصورة الثانية أن يكون واحدا مشركا والثاني كتابيا، فإذا كان الرجل هو المشرك وأسلم فيبقى النكاح لأن المرأة كتابية. أما إذا كانت المرأة هي المشركة والرجل كتابي ثم أسلم الرجل هنا ينفسخ النكاح لأنه لا يجوز النكاح المشركة. هذه الصور المذكورة. ثم قال وتجب العدة. العدة هنا هي عدة فسخ وليست عدة طلاق، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفسخ عدته ليست عدة طلاق، لا يطلب منها أن تعتد عدة طلاق ثلاث حيضات، بل يطلب منها فقط أن تحيض حيضة وتطهر وينتهي الأمر استبراعا للرحم، لأنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ. جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ثم تخطب إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، إلى أن تحيض وتطهر، يعني إيش؟ يعني تستبرئ بحيضها، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، أي جاء مسلما. يعني إذا كان أسلمت المرأة وكان زوجها مشركا فلا يخطبها أحد حتى ماذا؟ حتى تحيض حيضة وتطهر، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. فإن تزوجت انتهى الأمر، حتى وإن جاء زوجها وأسلم لا ترجع إليه. أما إذا لم تتزوج يجوز لزوجها أن يرجع إليها متى رجع، متى جاء مسلما، متى جاء مسلما، ولا تتقيد بعدة ولا غيرها كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل مشركا تستبرئ بحيضة، تحيض حيضة مرضة، ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت وإن شاءت أن تنتظر زوجها حتى يسلم انتظرت. فإن انتظرته متى أسلم وجاء فترد المرأة إليه من غير عقد جديد ولا نكاح جديد ولا شيء، وإن طالت المدة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين. بعد سنتين أسلمت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد سنتين أسلم أبو العاص، ولم يحدث شيئا، لا جاء عقد جديد ولا شيء. رجع أبو داود وغيره، فهذا الحديث واضح الدلالة فيما ذكرنا، خلافا لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر بالعدة. قال رحمه الله باب المهر والعشرة. المهر هو الصداق، وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح، والعشرة الصحبة والمخالطة بين الزوجين، هذا معنى العشرة، الصحبة والمخالطة بين الزوجين. قال رحمه الله تعالى المهر واجب وتكره المغالاه فيه، ويصح ولو خاتما من حديد او تعليم قراني. المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز اسقاطه، وأدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج بامرأة، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فهذا يدل الحديث مع الآية، وأيضا اتفاق العلماء على مشروعية الصداق حاصل. فالآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وحصل الإجماع على المشروعية. وتكره المغالاة في المهر لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له صلى الله عليه وسلم: وعلى كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. أربع على أواق الوقية 40 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما تلحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي كأنكم الفضة متيسرة لكم وتنحتونها نحتا من طرف هذا الجبل. فهذا يدل على كراهة هذا الفعل، والذي يدل على جواز أن يكون المهر كثيرا من حيث الجواز، لكن الكراهة موجودة كما ذكرنا في الحديث، لكن من حيث الجواز لم نقل بالتحريم وقلنا بالكراهة لقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ومكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذ منه شيئا. الشاهد قوله: آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار كمية كبيرة من الذهب. فيدل ذلك على أن المهر لا قدر لأكثره، وكذلك لا قدر لأقله، لا قدر لأكثره ولا قدر لأقله، سواء كان بمال أو كان بمنفعة جاز، سواء كان بمال أو بمنفعة كما سيأتي الدليل على ذلك. قال ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. حدد دليل ذلك حديث سهل ابن سعد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة: وهل عندك شيء؟ قامت امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم أطرق. قام رجل ولم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها، قال لها: له يا رسول الله زوجني إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل عندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، الإزار الذي يرتديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن لها عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، معي سورة كذا وكذا. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، يعني عن غيب من غير قراءة بالورق. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المهر لا بد منه ولا يسقط المهر، وكذلك يدل على أن المهر ينفع، يصح أن يكون منفعة. هنا تعليمها للقرآن هذا منفعة وليس مالا، فيدل ذلك على جواز أن يكون المهر مالا وأن يكون منفعة. قال رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. يعني إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر في العقد المهر الذي سيعطيها إياه، قال: فلها مهر نسائها، يعني لها مهر كما تأخذ بقية النساء مهورهن التي في مثل مستواها، كأختها مثلا وخالتها وعمتها، كم يأخذ من المهور تأخذ هي كذلك في حال دخل بها. وذلك الحديث معقل ابن سنان الأشجعي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، أي مهر مثلها من النساء، وعليها الجدة ولها الميراث. إذن الشاهد أنه قضى لها على صداق نسائها، أي لها مهر مثل مهر نسائها، يعني النساء التي هن في مستواها كأخواتها وخالاتها وعماتها. هذا إذا دخل بها، وإذا لم يسمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فعليه المتعة. إذا لم يسمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فعليه المتعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به من مال أو منفعة. وتقدر هذه المتعة على حسب الرجل، على حسب حال الرجل من عسر أو يسر، وما يناسب المرأة عرفا، هكذا تقدر المتعة. قال المؤلف رحمه الله ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. يجوز أن يكون المهر معجلا ومؤجلا، معجل يعني مدفوع عند العقد، ومؤجل إلى بعد العقد، ويجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجل، لا بأس لذلك كله، لأنه عقد معاوضة، يعني دفع شيء عوضا عن شيء، كالثمن في البيت والشراء نفس الشيء. وحتى أن الله سبحانه وتعالى سماه أجرا كتابا. ولكن يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه الله في حديث سهل بن سعد المتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انظر ولو خاتما من حديد، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائها شيئا قبل الدخول. قال المؤلف وعليه إحسان العشرة، يعني على الرجل أن يحسن عشرة المرأة. ذكرنا ما معنى العشرة، معنى الصحبة، فعليه أن يحسن عشرته، يعني أن يكرمها وأن يتلطف معها وأن يداعبها ويرفق بها ويعلمها ويؤدبها ويرحمها ويكف الأذى عنها ويعينها على طاعة الله ويجنبها ما حرم الله ويتحبب إليها ويتزين لها ويصبر عليها في الجماع إلى أن تقضي شهوتها أيضا ويوسع النفقة عليها. هذا كله من إحسان العشرة. هذا كله من إحسان العشرة. هكذا يكون الإنسان محسنا لزوجته. إحسان العشرة واجب بقدر الاستطاع، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف شرعا وبالمعروف عرفا، بالمعروف شرعا وبالمعروف عرفا تكون عشرة المرء. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على اعوجاجها فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الرجل رفيقا بالمرأة، حنونا عليها، لطيفا بها، ما يستغل وضع القوة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه فيستغل الأمر ويظهر عضلاته وقوته عليها ويحاول أيضا أن يتجبر ويتسلط. هذا ليس من خلق المسلم ولا هو من العشرة الحسنة التي أوصى الله أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ربنا تبارك وتعالى. وكما أن على الرجل إحسان العشرة وكذلك على المرأة، ولهن مثل ما عليهن من المعروف. فإن المرأة كذلك أيضا ينبغي أن تحسن العشرة مع زوجها، وكذلك يجب عليها ما قاله المؤلف رحمه الله، قال وعليها الطاعة، وعليها الطاعة لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الشاهد بعد أن قال في البداية الرجال قوامون على النساء، قال أيضا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن الواجب على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وألا تكون ناشزة، فإذا كانت ناشزة ولم تكن مطيعة فقد جعلت لزوجها عليها سبيلا، وإذا كانت مطيعة فلم تجعل له عليها سبيلا فيتق الله فيها. قال المؤلف رحمه الله: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن. العدل بين النساء واجب بقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أخرجه أبو داود في سننه، فيقسم بكل واحدة ليلة في المبيت، يقسم بكل واحدة ليلة في المبيت، وكذلك في كل ما يقدر عليه مما تحتاجه النساء كالنفقة مثلا، النفقة في الأموال، هذه كذلك يعدل بين نسائه فيها. وأما الجماع والحب فهذا أمر لا يملكه المرء، ولكن لا يجوز له في نفس الوقت أن يكب على مجامعة واحدة ويترك الأخرى كالمعلقة، هذا أيضا لا يجوز. نعم لا نلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى، وأن يجامع الثالثة إن جامع الأولى والثانية، لا يلزم بذلك، لكن في نفس الوقت لا يجوز له أن يهجر واحدا منهن ويجعلها كالمعلقة. وإذا سافر أقرأ بينهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان إذا سافر أقرأ بين نسائه، يعني يعمل بالقرعة، فالتي تأتي القرعة عليها هي التي تخرج معه في سفره، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة في العدل بين النساء في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاط. نوبة المرأة يعني دورها، يعني اليوم الذي لها أن تتنازل عنه وتتركه ولإحدى زوجاته الأخريات، مقابل أن تبقى معه عنده ولا يطلقها، وكذلك تصالح زوجها على إسقاط حقها في المبيت، إسقاط حقها في المبيت. لحديث عائشة في الصحيحين أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فكانت عائشة تأخذ يومين، يومها ويوم سودة، فدل ذلك على جواز مثل هذا
الفقه،
لأن هذه النوبة هي من حقها، فإذا شاءت تنازل عنها تنازلت لأنه حق لها، وكذلك النفقة من حقها والسكنة من حقها، فإذا أرادت تنازل عن كل ذلك فلها أن تتنازل. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فهذه الآية نزلتها عائشة على هذا الأمر الذي ذكرته هنا، أن المرأة يجوز لها أن تصالح زوجها بأن تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن لا يطلقها. قال رحمه الله: ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا. البكر التي لم يدخل بها، والثيب هي التي دخل بها. ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس في الصحيحين قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني يبقى عندها ثلاثة أيام بعدين يبدأ بإعطاء كل واحدة ليلتها، والبكر يبقى عندها سبعة أيام ثم بعد ذلك يعطي كل واحدة ليلتها. قال رحمه الله: ولا يجوز العزل. العزل مقصود بذلك الرجل عندما يجامع زوجته يخرج ذكره من فرجها قبل أن ينزل، قبل أن ينزل، هذا معنى العزل. اختلف أهل العلم في حكمه بناء على حديث وردت متعارضة فيه. من الأحاديث التي وردت فيه حديث جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومنها أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين سئل عن العزل، أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث تدل على الجواز. وجاء عند جابر من حديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، يعني دفن الطفل أو الطفل الصغير دفنه في التراب كان يسمى وأدا. تلك الوأد الظاهر هو أن أهل الجاهلية كانوا يأخذون الولد ويدفنونه في التراب خشية إملاق، خشية الفقر والقلة، وكانوا يدفنون البنات خشية العار. هذا الولد، هذا الوأد الظاهر. أما الوأد الخفي فهو الذي ذكر هنا وهو العزل. وبسبب هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل، والراجح إن شاء الله جواز العزل بناء على ما دلت عليه الأحاديث التي في الصحيحين. أما حديث جذامة فهو محمول عند أهل العلم على الكراهة، والبعض حمله على أنه من لأنه من فعل يعني تنفيرا عن فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يأيدون أبنائهم، فشبهه بذاك الوعد، مع أن بينهما فرق كبير، فذاك فيه قتل لروح وهذا لا روح فيه. لا، وطرق الجمع أو طريق تأويل هذا الحديث عند أهل العلم طرق كثيرة، ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قول ذلك الوعد الخفي أن يكون ذلك بسبب أن يكون هذا الحديث خارج لمن فعل ذلك خشية الإملاق الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه يعيدون أولادهم لأجله، وهو الفقر والقلة.
هو قال النبي صلى الله عليه وسلم
إيش هو؟ لا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، قال رحمه الله: ولا يجوز إتيان المرأة في دورها. ورد في ذلك عدة أحاديث، ذهب الحافظ بن حجر والشوكاني وغيرهما إلى تقوية بعضها ببعض، فلا يجوز إتيان المرأة في دبرها. قال رحمه الله: والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اتفق عليه، كأن تكون مثلا أما من الإماء قد جمعها هذا وجمعها ذاك، وتكون الأما هذه موجودة عند زيد من الناس وهي فراش له، يعني يطأها تحل له وليست فراشا للآخر. فإن أنجبت ولدا فيكون هذا الولد لزيد، فإن نزعه عمرو في ذلك نقول لعمرو: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد يكون لصاحب الفراش، هو من كانت المرأة موطوءة له وقت الولادة، والعاهر الذي هو الزاني له الخيبة والحرمان، ولا حق له في الولد. هذا المعنى. ثم قال: ولا عبرة لشبهه لغير صاحبه، حتى وإن وجد شبه بالزاني ذاك فلا عبرة بذلك ولا ينظر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل مع في وقته هذا الأمر ولأجله قال هذا الحديث: قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، جاء الولد شبيها بالزاني، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشبح إلا أنه قال: واحتجب منه يا سودة. واحتجب منه يا سودة، أي أخذ بالحيطة في مثل هذا الجانب لما رأى من شبه الولد لذاك الشخص، لأنه كان الذي نازع فيه هو قريب سودة، أذكر الآن أخوها كأنه أو أبوها كان ينسب لأبيها أظنه، فكان سيكون أخا لها، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احتجبي منه يا سودة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيطة هنا عندما رأى الشبه، لكنه لم يلحق به لأنه عندنا ظاهر هنا، وهو إيش؟ أن الولد جاء على فراش زيد من الناس، جاء على فراش زيد من الناس، وفي هذه الحالة يكون الولد لصاحب الفراش، يعمل بهذا الظاهر ولا عبرة بالشبه بعد ذلك. قال رحمه الله: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. هذه أمة معروفة، الأمة مملوك تباع وتشترى، كانت عند زيد، وعندنا زيد وعمر وبكر، كانت عند زيد وجمعها ثم باعها لعمر، فاشتراها عمر قبل أن يستبرئها في الحيض جمعها، ثم باعها لبكر وقبل أن يستبرئها بكر في حيضة جمعها، فالثلاثة جمعوها في طهر واحد وأنجبت ولدا. فتنازع فيه هؤلاء الثلاثة لمن يرجع الولد. يقول المصنف هنا: يقرع بينهم، يقرع بينهم، نعمل قرعة بعد أن ننظر إذا كان الثلاثة قد ادعوا وما أبى أي أحد منهم أن يتنازل عن هذا الولد، فيقرع بينهم، نعمل قرعة، فمن جاءت القرعة من نصيبه يأخذ الولد ويدفع للآخرين ثلثا الدية، يخصم الثلث اللي هو نصيبه ويدفع للآخرين كل واحد ثلث دية الولد، وبذلك يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه. وينقلون عن جاء عن أحمد وجاء في مسند أحمد في سنن أبي داود وغيرهما عن زيد بن أرقم قال: أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين وقال: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فجعل يسأل كل اثنين فيقولان لا، فكلهم لم يتنازل ولم يقر بالولد للآخر، فأقرأ بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر إقرارا لعلي رضي الله عنه على ما بعد. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح بفضل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتهي اليوم بإذن الله تعالى من كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيوب وأنكحة الكفار. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أو يكون في المرأة ويؤدي إلى نفرة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، وكذلك عقده في بيان حكم أنكحة الكفار، يعني نكاح الكافر ما حكمه. قال رحمه الله: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. ويجوز فسخ النكاح بالعيب، هذا مذهب جمهور علماء الإسلام، يجوزون فسخ النكاح بالعيب. العيب كل ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة، هذا المقصود بالعيب، كل ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاح. عندما تزوج الرجل المرأة وتزوجت المرأة الرجل، كان لكل منهما غرض في هذا الزواج، فما يفوت هذا الغرض يسمى عيبا، وينقسم إلى قسمين. هذا العيب ينقسم إلى قسمين: فوات صفة كمال، فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص. صفة إذا كانت في الرجل أو في المرأة تعتبر من الكمال، وصفة إذا فقدت من الرجل أو من المرأة تعتبر صفة نقص. فحسن الخلق مثلا صفة كمال، إذا وجدت في الرجل يعتبر كاملا، وإذا نقصت يعتبر ناقص الكمال. لكن الجب مثلا فهو قطع الذكر، الرجل الذي ذكره مقطوع، هذه صفة نقص، هذه صفة نقص مؤثرة في النكاح. فالعيب الذي يفوت صفة نقص، فتكون صفة النقص هذه موجودة ويفوت كمالها، فيه انخياط للزوج وللزوج، فيفسخ النكاح بسبب هذه الصفة. ضابط ذلك، ضابط العيب الذي يفسخ النكاح به، أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: كل عيب ينفر الزوج، ينفر الزوج الآخر منه، كل عيب يعني موجود في أحد الزوجين يؤدي إلى تنفير الزوج الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة بين الزوجين، هذا يوجب الخيار، يوجب الخيار. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وكان مجبوب الذكر، يعني مقطوع الذكر، فلا قدرة له على الجماع، هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها ولا يحصل به مقصود النكاح. فمثل هذا يكون للمرأة الخيار بعد أن تعلم بهذا العيب، يكون لها الخيار في الاستمرار بعقد النكاح، ولها أن تفسخ النكاح. فسخ النكاح اللي هو فك عقدة النكاح، فك النكاح خلاص لا يعود هناك عقدا. هذا هو ضابط العيب الذي يفسخ بسببه النكاح، أو يجوز فسخ النكاح بسببه، أو وجود برص مثلا في المرأة، وجود برص في المرأة مثلا هذا يعتبر منفرا للرجل كذلك، وله أن يفسخ النكاح بعد أن يعلم بهذا العيب. وإذا كان العيب في الرجل فللمرأة الفسخ ولها المهر كاملا، للمرأة الفسخ ولها المهر كاملا إن دخل بها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها، فهي تفسخ النكاح ويكون لها الحق في ماذا؟ في المهر. في حال الدخول تأخذ المهر كامل، وفي حال عدم الدخول تأخذ نصف المهر. وإذا كان العيب في المرأة فلها المهر إن كان دخل بها، إذا دخل الرجل بالمرأة وكان العيب بها تأخذ المهر. هذا متى؟ هذا إذا لم تكن هي التي غشته، إذا لم تكن هي التي غشته فلها المهر بما دخل أو بدخوله بها، ويرجع الزوج على من غشه بالمهر. يعني فلنقل بأن الولي هو الذي غش الزوج، ففي هذه الحالة يفسخ النكاح ويعطي المرأة مهرها ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة على من؟ على الولي الذي غشه. أما إن كانت هي التي غشت فهنا لا تعطى المهر، هنا لا تعطى المهر لأنها هي التي أوقعت الغش عليه، فلا حق لها في هذه الحالة. والفسخ، فسخ النكاح إذا اختار الزوج أو الزوجة الفسخ بعد وجود العيب الذي لم يعلم به إلا بعد العقد، فسخ النكاح يكون راجعا للحاكم إن حصل تنازع بين الطرفين. قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. الكفار الذين تزوجوا قبل أن يدخلوا في الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام زوج وزوجة كافرا أسلما مع بعضهما، ما حكم زواجهما؟ نقول زواجهما جائز إذا لم يكن مخالفا للشرع. كيف يكون مخالف للشرع؟ كأن يكون الرجل متزوجا من أختهما، أن يكون متزوجا بأخته الشقيقة، فمثل هذا لا يقر في شرع الله فيفرق بينهم. أما إذا كان متزوجا زواجا شرعيا في الإسلام، كأن يكون متزوج امرأة غريبة عنه مثلا وأسلما مع بعضهما، فنكاحهما يقر ولا يطلب منهما أن يجددا النكاح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عندما كان الكفار يسلمون ما كان صلى الله عليه وسلم يطلب منهم تجديد العقد، لكن إذا كان الزواج غير شرعي في الإسلام أو دوامه غير شرعي في الإسلام عندئذ نقول لابد من التفريق، كما مثلنا كأن يتزوج مثلا أخته أو يجمع بين أختين أو يجمع بين أكثر من أربع نساء. في هذه الحالات كلها يعني إذا كان جمع بينه أختين يطلب منه أن يترك واحدة منهما، وإذا جمع بين أكثر من أربع يطلب منه أن يترك ما زال عن الأربع. هذا معنى كلام المصنف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. إذا أسلم أحد الزوجين، هنا يقول انفسخ النكاح. عندنا حالات: أن يكون الزوجان مشركين، وأن يكون الزوجان كتابيين، وأن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا. فإذا كان الزوجان مشركين وأسلم أحدهما ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحد الزوجين. فإذا أسلم الرجل انفسخ النكاح، فإذا أسلمت المرأة بعد ذلك فإذا أسلم الرجل ينفسخ النكاح إذا بقيت إذا كان مشركين، فأسلم الرجل ينفسخ النكاح، وإذا أسلمت المرأة كذلك ينفسخ النكاح. أما إذا كانا كتابيين فإذا أسلمت المرأة انفسخ النكاح. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى تحت مشرك، سواء كان كتابيا أو غير كتاب. أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية لا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه في شرعنا يجوز أن يدوم مثل هذا النكاح. فهذه صور. الصورة الثانية أن يكون واحدا مشركا والثاني كتابيا، فإذا كان الرجل هو المشرك وأسلم فيبقى النكاح لأن المرأة كتابية. أما إذا كانت المرأة هي المشركة والرجل كتابي ثم أسلم الرجل، هنا ينفسخ النكاح لأنه لا يجوز النكاح المشركة. هذه الصور المذكورة. ثم قال وتجب العدة. العدة هنا هي عدة فسخ وليست عدة طلاق، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفسخ عدته ليست عدة طلاق، لا يطلب منها أن تعتد عدة طلاق ثلاث حيضات، بل يطلب منها فقط أن تحيض حيضة وتطهر وينتهي الأمر استبراعا للرحم، لأنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ. جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ثم تخطب إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، إلى أن تحيض وتطهر، يعني إيش؟ يعني تستبرئ بحيضها، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، أي جاء مسلم. إذا كان أسلمت المرأة وكان زوجها مشركا فلا يخطبها أحد حتى ماذا؟ حتى تحيض حيضة وتطهر، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، فإن تزوجت انتهى الأمر، حتى وإن جاء زوجها وأسلم لا ترجع إليه. أما إذا لم تتزوج يجوز لزوجها أن يرجع إليها متى رجع؟ متى جاء مسلما، متى جاء مسلما، ولا تتقيد بعدة ولا غيرها كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل مشركا تستبرئ بحيضة، تحيض حيضة مرأة، ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت وإن شاءت أن تنتظر زوجها حتى يسلم انتظرت. فإن انتظرته متى أسلم وجاء فترد المرأة إليه من غير عقد جديد ولا نكاح جديد ولا شيء وإن طالت المدة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين. بعد سنتين أسلمت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سنتين أسلم أبو العاص ولم يحدث شيئا، لا جاء عقد جديد ولا شيء. رجع أبو داود وغيره، فهذا الحديث واضح الدلالة فيما ذكرنا خلافا لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر بالعدة. قال رحمه الله باب المهر والعشرة. المهر هو الصداق، وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح. والعشرة الصحبة والمخالطة بين الزوجين، هذا معنى العشرة، الصحبة والمخالطة بين الزوجين. قال رحمه الله تعالى المهر واجب وتكره المغالطة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآني. المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد ولا يجوز إسقاطه. وأدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي قريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج بامرأة، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فهذا يدل الحديث مع الآية، وأيضا اتفاق العلماء على مشروعية الصداق. حاصل فالآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وحصل الإجماع على المشروعية. وتكره المغالاة في المهر بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له صلى الله عليه وسلم: وعلى كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. أربع أواق الوقية 40 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تلحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي كأنكم الفضة متيسرة لكم وتنحتونها نحتا من طرف هذا الجبل. فهذا يدل على كراهة هذا الفعل، والذي يدل على جواز أن يكون المهر كثيرا من حيث الجواز، لكن الكراهة موجودة كما ذكرنا في الحديث، لكن من حيث الجواز لم نقل بالتحريم وقلنا بالكراهة لقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ومكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذوا منه شيئا، الشاهد قوله: آتيتم إحداهن قنطارا. قنطار كمية كبيرة من الذهب. فيدل ذلك على أن المهر لا قدر لأكثره، وكذلك لا قدر لأقله. لا قدر لأكثره ولا قدر لأقله، سواء كان بمال أو كان بمنفعة جاز، سواء كان بمال أو بمنفعة كما سيأتي الدليل على ذلك. قال ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. حد دليل ذلك حديث سهل ابن سعد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة: وهل عندك شيء؟ قامت امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم أطرق. فقال الرجل، قام رجل ولم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها، قال لها: له يا رسول الله زوجني إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال رسول الله: انظر ولو خاتما من حديد. فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، الإزار الذي يرتديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن لها عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، معي سورة كذا وكذا. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، يعني عن غيب من غير قراءة بالورق. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المهر لا بد منه ولا يسقط المهر، وكذلك يدل على أن المهر ينفع، يصح أن يكون منفعة. هنا تعليمها للقرآن هذا منفعة رحمه الله وليس مالا، فيدل ذلك على جواز أن يكون المهر مالا وأن يكون منفعة. قال رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. يعني إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر في العقد المهر الذي سيعطيها إياه، قال: فلها مهر نسائها، يعني لها مهر كما تأخذ بقية النساء مهورهن التي في مثل مستواها. كأختها مثلا وخالتها وعمتها، كم يأخذ من المهور تأخذ هي كذلك في حال دخل بها. وذلك الحديث معقل بن سنان الأشجعي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها أي مهر مثلها من النساء، وعليها الجدة ولها الميراث. إذن الشاهد أنه قضى لها على صداق نسائها أي لها مهر مثل مهر نسائها، يعني النساء التي هن في مستواها كأخواتها وخالاتها وعماتها. هذا إذا دخل بها، وإذا لم يسمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فعليه المتعة. إذا لم يسمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فعليه المتعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به من مال أو منفعة. وتقدر هذه المتعة على حسب الرجل، على حسب حال الرجل من عسر أو يسر، وما يناسب المرأة عرفا، هكذا تقدر المتعة. قال المؤلف رحمه الله ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. يجوز أن يكون المهر معجلا ومؤجلا، معجل يعني مدفوع عند العقد ومؤجل إلى بعد العقد، ويجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجل، لا بأس لذلك كله، لأنه عقد معاوضة، يعني دفع شيء عوضا عن شيء، كالثمن في البيت والشراء نفس الشيء. وحتى أن الله سبحانه وتعالى سماه أجرا كتابا. ولكن يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه الله لحديث سهل بن سعد المتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انظر ولو خاتما من حديد، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائها شيئا قبل الدخول. قال المؤلف وعليه إحسان العشرة، يعني على الرجل أن يحسن عشرة المرأة. ذكرنا ما معنى العشرة، معنى الصحبة، فعليه أن يحسن عشرته، يعني أن يكرمها وأن يتلطف معها وأن يداعبها ويرفق بها ويعلمها ويؤدبها ويرحمها ويكف الأذى عنها ويعينها على طاعة الله ويجنبها ما حرم الله ويتحبب إليها ويتزين لها ويصبر عليها في الجماع إلى أن تقضي شهوتها أيضا ويوسع النفقة عليها. هذا كله من إحسان العشرة. هذا كله من إحسان العشرة. هكذا يكون الإنسان محسنا لزوجته. إحسان العشرة واجب بقدر الاستطاع، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف شرعا وبالمعروف عرفا، بالمعروف شرعا وبالمعروف عرفا تكون عشرة المرء. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها على اعوجاجها فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الرجل رفيقا بالمرأة حنونا عليها لطيفا بها، ما يستغل وضع القوة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، فيستغل الأمر ويظهر عضلاته وقوته عليها، ويحاول أيضا أن يتجبر ويتسلط. هذا ليس من خلق المسلم، ولا هو من العشرة الحسنة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ربنا تبارك وتعالى. وكما أن على الرجل إحسان العشرة وكذلك على المرأة، ولهن مثل ما عليهن من المعروف، فإن المرأة كذلك أيضا ينبغي أن تحسن العشرة مع زوجها، وكذلك يجب عليها ما قال المؤلف رحمه الله، قال وعليها الطاعة، وعليها الطاعة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الشاهد بعد أن قال في البداية الرجال قوامون على النساء، قال أيضا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن الواجب على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها وألا تكون ناشزة، فإذا كانت ناشزة ولم تكن مطيعة فقد جعلت لزوجها عليها سبيلا، وإذا كانت مطيعة فلم تجعل له عليها سبيلا فيتق الله فيها. قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهم. العدل بين النساء واجب بقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أخرجه أبو داود في سننه. فيقسم لكل واحدة ليلة في المبيت، يقسم لكل واحدة ليلة في المبيت، وكذلك في كل ما يقدر عليه مما تحتاجه النساء كالنفقة مثلا، النفقة في الأموال، هذه كذلك يعدل بين نسائه فيها. وأما الجماع والحب فهذا أمر لا يملكه المرء، ولكن لا يجوز له في نفس الوقت أن يكب على مجامعة واحدة ويترك الأخرى كالمعلقة، هذا أيضا لا يجوز. نعم لا نلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى، وأن يجامع الثالثة إن جامع الأولى والثانية، لا يلزم بذلك، لكن في نفس الوقت لا يجوز له أن يهجر واحدا منهن ويجعلها كالمعلقة. وإذا سافر أقرأ بينهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان إذا سافر أقرأ بين نسائه، يعني يعمل بالقرعة، التي تأتي القرعة عليها هي التي تخرج معه في سفره. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة في العدل بين النساء في ذلك. قال المؤلف رحمه الله وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. نوبة المرأة يعني دورها، يعني اليوم الذي لها أن تتنازل عنه وتتركه ولإحدى زوجاته الأخريات، مقابل أن تبقى معه عنده ولا يطلقها، وكذلك تصالح زوجها على إسقاط حقها في المبيت، لحديث عائشة في الصحيحين أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، ف
فكانت عائشة تأخذ يومين، يومها ويوم سودة. فدل ذلك على جواز مثل هذا الفعل، لأن هذه الموضة هي من حقها، فإذا شاءت تنازل عنها تنازلت لأنه حق لها، وكذلك النفقة من حقها والسكنة من حقها، فإذا أرادت أن تنازل عن كل ذلك فلها أن تتنازل. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فهذه الآية نزلتها عائشة على هذا الأمر الذي ذكرته هنا، أن المرأة يجوز لها أن تصالح زوجها بأن تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن لا يطلقها. قال رحمه الله: ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا. البكر التي لم يدخل بها، والثيب هي التي دخل بها. ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس في الصحيحين قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني يبقى عندها ثلاثة أيام وبعدين يبدأ بإعطاء كل واحدة ليلتها، والبكر يبقى عندها سبعة أيام ثم بعد ذلك يعطي كل واحدة ليلتها. قال رحمه الله: ولا يجوز العزل. العزل مقصود بذلك الرجل عندما يجامع زوجته يخرج ذكره من فرجها قبل أن ينزل، قبل أن ينزل، هذا معنى العزل. اختلف أهل العلم في حكمه بناء على حديث وردت متعارضة فيه. من الأحاديث التي وردت فيه حديث جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومنها أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين سئل عن العزل، أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث تدل على الجواز. وجاء عند جابر من حديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، يعني دفن الطفل أو الطفل الصغير دفنه في التراب كان يسمى وأدا. تلك الوأد الظاهر هو أن أهل الجاهلية كانوا يأخذون الولد ويدفنونه في التراب خشية إملاق، خشية الفقر والقلة، وكانوا يدفنون البنات خشية العار. هذا الولد، هذا الوأد الظاهر. أما الوأد الخفي فهو الذي ذكر هنا وهو العزل. وبسبب هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل، والراجح إن شاء الله جواز العزل بناء على ما دلت عليه الأحاديث التي في الصحيحين. أما حديث جدامة فهو محمول عند أهل العلم على الكراهة، والبعض حمله على أنه من لأنه من فعل يعني تنفيرا عن فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يعيدون أبناءهم فشبهه بذاك الوعد، مع أن بينهما فرق كبير، فذاك فيه قتل لروح وهذا لا روح فيه. لا، وطرق الجمع أو طريق تأويل هذا الحديث عند أهل العلم طرق كثيرة، ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قول ذلك الوعد الخفي أن يكون ذلك بسبب أن يكون هذا الحديث خارج لمن فعل ذلك خشية الإملاق الذي كان الجاهلية يفعلونه يعيدون أولادهم لأجله، وهو الفقر والقلة.
هو قال النبي صلى الله عليه وسلم
إيش هو؟ لا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، قال رحمه الله: ولا يجوز إتيان المرأة في دورها. ورد في ذلك عدة أحاديث
ذهب الحافظ بن حجر والشوكاني وغيرهما إلى تقوية بعضها ببعض، فلا يجوز إتيان المرأة في دبرها. قال رحمه الله: والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اتفق عليه، كأن تكون مثلا أمة من الإماء قد جامعها هذا وجامعها ذاك، وتكون الأمة هذه موجودة عند زيد من الناس وهي فراش له، يعني يطأها تحل له وليست فراشا للآخر. فإن أنجبت ولدا فيكون هذا الولد لزيد، فإن نزعه عمرو في ذلك نقول لعمرو: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد يكون لصاحب الفراش، هو من كانت المرأة موطوءة له وقت الولادة، والعاهر الذي هو الزاني له الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. هذا المعنى. ثم قال: ولا عبرة لشبهه لغير صاحبه. حتى وإن وجد شبه بالزاني ذاك فلا عبرة بذلك ولا ينظر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل مع في وقته هذا الأمر ولأجله قال هذا الحديث: قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، جاء الولد شبيها بالزاني، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشبه إلا أنه قال: واحتجب منه يا سودة. واحتجب منه يا سودة، أي أخذ بالحيطة في مثل هذا الجانب لما رأى من شبه الولد لذاك الشخص، لأنه كان الذي نازع فيه هو قريب سودة، لأن أخوها كأنه أو أبوها كان ينسب لأبيها أظنه، فكان سيكون أخا لها، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احتجبي منه يا سودة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيطة هنا عندما رأى الشبه، لكنه لم يلحق به لأنه عندنا ظاهر هنا، وهو إيش؟ أن الولد جاء على فراش زيد من الناس، جاء على فراش زيد من الناس، وفي هذه الحالة يكون الولد لصاحب الفراش، يعمل بهذا الظاهر ولا عبرة بالشبه بعد ذلك. قال رحمه الله: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية. هذه أمة معروفة، الأمة مملوك تباع وتشترى، كانت عند زيد، وعندنا زيد وعمر وبكر، كانت عند زيد وجمعها ثم باعها لعمر، فاشتراها عمر قبل أن يستبرئها بحيض جمعها، ثم باعها لبكر وقبل أن يستبرئها بكر بحيضة جمعها، فالثلاثة جمعوها في طهر واحد وأنجبت ولدا. فتنازع فيه هؤلاء الثلاثة لمن يرجع الولد. يقول المصنف هنا: يقرع بينهم، يقرع بينهم، نعمل قرعة بعد أن ننظر إذا كان الثلاثة قد ادعوا وما أبى أي أحد منهم أن يتنازل عن هذا الولد، فيقرع بينهم، نعمل قرعة، فمن جاءت القرعة من نصيبه يأخذ الولد ويدفع للآخرين ثلثا الدية، يخصم الثلث اللي هو نصيبه ويدفع للآخرين كل واحد ثلث دية الولد، وبذلك يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه. وينقلون عن جاء عن أحمد وجاء في مسند أحمد في سنن أبي داود وغيرهما عن زيد بن أرقم قال: أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في ظهر واحد، فسأل اثنين وقال: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فجعل يسأل كل اثنين فيقولان لا، فكلهم لم يتنازل ولم يقر بالولد للآخر، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدين. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر إقرارا لعلي رضي الله عنه على ما فعل. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح بفضل الله.